بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم، لقائي معكم مرة أخرى، نشرف بوجودي في هذا المكان الطيب المبارك. وإن شاء الله نتحدث اليوم، أنا كمتخصص في جراحة الجهاز الهضمي، نتكلم إن شاء الله اليوم عن أحد المشاكل التي تثار، واللي الحقيقة بيهمنا أن احنا ندي فكرة عنها لعامة الناس لكي يحذروا من بعض المشاكل اللي ممكن تواجههم يعني. فهنتكلم اليوم إن شاء الله عن بعض أعراض أمراض القولون وتشابهها بعضها ببعض. في الغالب وفي الطبيعي إن معظم أمراض القولون بتكون أمراض بسيطة، يعني معظمنا تقريبا ما فيش واحد فينا ما بيشتكيش من بعض مشاكل القولون، سواء في صورة بعض الانتفاخات اللي بتحدث في البطن، أو عدم انتظام مثلا في دخول عزكم الله الحمام مثلا فبيبقى فيه إمساك أو فيه إسهال، أو إن يبقى فيه غازات وزغولة وانتفاخات وأصوات طالعة من القولون وكده. دي كلها أعراض إحنا بنعتبرها أعراض مشهورة وبتصيب عدد كبير جدا من الناس، إن لم يكن جميع الناس تقريبا يعني. وقد يعزى ذلك إلى عدم انتظام مواعيد الأكل والشرب، أو عدم انتظام الحياة بوجه عام، لأن إحنا يعني معظمنا للأسف ما فيش مواعيد ثابتة لوجبات الفطار والغداء والعشاء وما شابه، فده بيؤدي أحيانا إلى اضطراب في القولون واضطراب في الوظيفة اللي بيقوم بها. لكن رغم أن معظم أمراض القولون أمراض حميدة ومشاكلها بسيطة، لكن في للأسف الشديد أحيانا قد تكون هذه الأعراض تنم عن مشكلة كبيرة داخل القولون. ولذلك هيبقى ده هدفنا من هذا اللقاء، يعني ان احنا نقول بعض الشكاوى المشهورة للقولون وكيف نفرق بينها، يعني ان احيانا تكون اشياء بسيطة واحيانا تكون اشياء كبيرة. وانا هاخد النهاردة جزئية واحدة ان شاء الله، وان قدرنا اللقاء ان شاء الله ممكن نستكمل هذا الموضوع يعني. فانا هبدأ بجزئية اللي هي بتثير خوف الكثير من الناس، وهو ان الواحد يجيب دم مع أعزكم الله مع البراز، مع الحمام يعني، وبعمل حمام البراز فبيجيب مع دم. في غالب الأمر إحنا عندنا النزيف الدموي اللي هو الدم الأحمر اللي بيجي مع البراز، دي أول خطوة لازم نفرق لون الدم نفسه، هل هو دم أحمر ولا دم مغير اللون لونه أسود. اللون الأسود للدم ده لما بيحدث بيكون الدم ده مكث داخل الجهاز الهضمي فترة طويلة، وبالتالي احنا عارفين المكون الاساسي للون الاحمر للدم هو مين؟ هو الهيموجلوبين. الهيموجلوبين اللي هو ايه؟ مكون كرات الدم الحمراء نفسها اللي جوه الدم. هذا الهيموجلوبين بيتكون من مجموعه احماض امينيه او اللي هو الهيموجلوبين يعني، ومعاه الهيم اللي هو الحديد يعني بالعربي. الحديد لما يتعرض للهواء والاكسجين بيتحول للون الاسود، فيبقى اسمه اكسيد الحديد او اكسيد الحديدوز. ولذلك مثلا لما حد يعني بيذبح ذبيحه او كده الدم بيبقى لونه ايه؟ احمر، لكن لو سبته شويه بتلاقيه إيه؟ اسود. يبقى اول حاجه عندنا الدم اذا كان لونه احمر ولا لونه اسود، ده اول سؤال لازم ناخد بالنا منه في شكوى من شكوات الايه القولون. الدم الاسود ده هيبقى موضوع مختلف تماما، لان ده في الغالب هيبقى جاي من منطقه علويه، هيبقى جاي من المريء او من المعده او من الاثنى عشر، ومشى رحلة طويلة في الأمعاء الدقيقة في القولون فتغير لونه إلى أكسيد الحديد ونزل لونه إيه؟ أسود. يبقى إذن لما يكون الدم أسود يبقى ده إيه؟ سكة تانية اللي هي سكة إيه؟ أمراض الجهاز الهضمي العلوي. لكن إحنا بصدد بنتكلم عن مين؟ عن القولون أو الجهاز الهضمي السفلي. يبقى إذن أول حاجة لو الدم لونه أحمر هيبقى في غالب الأمر مصدره منين؟ من القولون أو بنسب قليلة من الأمعاء الدقيقة، ونسبة نادرة جدا يكون جاي من فوق من الجزء العلوي، لكن ده محتاج واحد يكون بينزف بعنف فبيجيب بقى من فوق ومن تحت وكده، وده بتبقى يعني ايه الحاله بتبقى متشخصه بسهوله يعني. لكن اللي بيجيب دم احمر هيبقى ايه الغالب، جاي منين؟ من القولون. الحقيقه في عندنا لسته كبيره جدا من الاسباب، لكن احنا هنتكلم على اربع اسباب مشهورين للدم اللي بيجي من القولون. اول حاجه ان يكون السبب مباشر في فتحه الشرج او الجزء السفلي او اخر جزء من القولون، وهنا الدم هيبقى دم لونه احمر، هيجي قبل البراز مباشره او مع البراز مختلط بالبراز، ماشي؟ وده في الغالب بيكون بدون الم، وده اللي احنا بنسميه ايه البواسير. يبقى دم البواسير بيكون ايه دم احمر زي ما يكون فرخ لسه مدبوح كده صافي، بيكون قبل البراز او مختلط بالبراز او بعده مباشرة، وفي الغالب بيكون بدون الم. اذا صاحب الدم الم يبقى في الغالب يا اما ما هوش بواسير، يا اما بواسير وحصل فيها جلطة، لان البواسير في طبيعتها لا تؤلم الا لو فيها ايه مضاعف زي جلطة او ما شابه. انما لما يجي لك واحد يقول انا بيجي لي ساعات دم بسيط كده لكن عندي الم شديد في الشرج، وتلاقي المريض جاي لك يقول لك انا عندي ايه البواسير، هو طبعا ما شافهاش وما يعرفش يشوف، ماشي؟ ففي الغالب بيكون هنا السبب ايه، بيكون مش البواسير، بيكون في الغالب شرخ شرجي، وده ابسط كمان منين؟ من البواسير. يبقى ده اول حاجه، يبقى وجود الدم اذا لم يكن مصحوب بالم بيجي مثلا مع الامساك او عيان حزق او ما شابه اعزكم الله بيعمل الحمام، يبقى ده ايه في الغالب مع البواسير. اذا كان مصحوب بالم يا اما في مضاعف مع البواسير او يكون شرخ شرجي، وفي الغالب بيكون مصحوب بايه بالامساك، يعني الايه يعني اللي بيخش الايه يعني تبرز مره كل مثلا يومين، كل ثلاثة، كل أربعة. وفي غالب الامر دي بتبقى علاجها بسيط، ان احنا نشرب كميه سوائل كفايه، لان معظم الناس بتنسى تشرب، بتنسى تاخد كميه سوائل كفايه في جسمها، خاصة في جو الشتاء جو البرد وكده، بتلاقي الناس يعني ما تشربش كتير يعني، خوفا من انها ايه تحتاج تعمل حمام بول او كده كتير يعني. فالشرب الكثير. تاني حاجة ان احنا ناخد اكل يكون فيه بواقي اللي احنا بنسميه فيه الياف، اللي هي الخضروات والفاكهة اللي بيكون فيها الياف او ماشي. طبعا اذا لم يستجيب على هذا القدر بيحتاج ندي بعض الادوية، لكن انا بتكلم على الخطوط العريضة يعني. تاني نوع من النزيف الشرجي انه يكون نزيف مصحوب بمخاط، يعني يبقى في نزيف وفي مخاط، ويبقى مع هذا النزيف وهذا المخاط يكون فيه دخول، عدد مرات دخول الحمام بتكون كتيرة، تلاقي العين بيقول لك انا بخش الحمام مثلا في اليوم 3 و4 و5 و6 مرات، وكل مرة بجيب مخاط واجيب دم، واحيانا ما يجيش براز، يجي مجرد شوية مية بسيطة كده، ودايما بيكون مصحوب احنا بنسميها بتعنيه. يعني ايه تعنيه؟ يعني ايه يقول لك انا بعد ما بدخل الحمام واطلع ما بحسش بايه براحه، حاسس ان عايز ادخل تاني الحمام لان ايه مش مرتاح. ودي بتبقى مصحوبه في الغالب بمجموعه من الامراض اللي احنا بنسميها الامراض الالتهابيه او الانفلاماتوري باول ديزيز او الالتهابات القولون المزمنه. وفي منها مرضين مشهورين قوي وللاسف الشديد بداوا يكتروا، يعني كان الاول واحنا يعني مثلا من سنين سابقه كان ما بنشوفهمش كتير، لكن بداوا يكتر الوقت اللي احنا بنسميه القولون التقرحي ومرض كرونز او الكراون اللي بيسموه مرض كرونز او كراون. والامراض دي بتبقى امراض مزمنه وبيجي لها فترات نشاط وفترات خمول، ودي بتحتاج لتشخيصها الحقيقه الى ان احنا نعمل منظار للقولون، وان احنا ناخد عينات من الغشاء المخاطي للقولون عشان نتاكد من وجود هذه النوعيه من الامراض، لأنها أمراض بتحتاج إلى المتابعة المستمرة، وبتحتاج أن دايما إحنا كأطباء يبقى عنا على المريض بتاعنا، لأنها أحيانا بعد مرور سنوات طويلة قد تؤدي إلى بعض المشاكل الأخرى. النوع الثالث من النزيف الشرجي، وده بيجي في الغالب مع السن، يعني كل ما نتقدم في السن يعني فوق 40 وإحنا طالعين كده 40 50 60، بيبدأ يحصل عندنا خاصة في بعض الناس اللي بيبقى عندهم امساك مزمن، يحصل عندهم ما نسميه جيوب داخل القولون، ان من كتر الضغط جوه القولون يبدأ يحصل نوع من التنفيس في الجدار بتاع القولون، فيطلع زي جيوب خارجية من القولون. هذه الجيوب بتبقى دليل ان القولون ده طول عمره ايه محطوط في ضغط، لان هو انبوبه، والانبوبه ديت بيبقى يعني لو شبهناها في الحياه بانها انبوبه بلاستيكيه، فتقدر ايه لما بزود فيها الضغط بايه بتنبسط، ولما الضغط بيقل فيها بتنقبض عشان ايه تعمل الحركه الدوديه بتاعتها وتفضي المحتويات بتاعتها. فلما يكون دائما هذه الانبوبه موجوده في ضغط، فيبقى ايه ممكن يحصل ايه نوع من التنفيس، فيحصل عندنا الجيوب. هذه الجيوب ممكن احيانا ايه تفرقع وتعمل نزيف شرجي، وبيكون نزيف كتير. يعني تلاقي العيان جاي لك بيشتكي انه في الغالب عنده تاريخ طويل مرضي انه عنده امساك مزمن، وبعدين بدا يجي له ايه نزيف من الايه القولون. يبقى برضو ديت ايه سبب تاني مشهور من اسباب نزيف القولون. يبقى لو لاحظنا الوقت احنا قلنا معظم الاسباب ايه امراض حميده مفيش منها مشكله، لكن احيانا يكون بقى السبب، وده السبب الرابع اللي لازم ناخد بالنا منه، وده الهدف من هذا اللقاء، ان احنا نبقى واخدين بالنا ان مش كل نزيف يبقى خطير، ولا كل نزيف ناخده ببساطه. المفروض نشوف الاعراض المصاحبه، والمفروض بنقيم المريض ككل، سنه، بعض المظاهر الاخرى اللي عليه، بعض الشكوات الاخرى اللي بيشتكيها، الفحص الاكلينيكي له، كل ديت عوامل تقدر من خلالها تقول اذا كان المريض ده عنده مشكله بسيطه او مشكله كبيره. يبقى اذا السبب الرابع هو ان يكون ايه هذا النزيف نتيجه اورام خبيثه بالقولون. وطبعا لما اقول اورام خبيثه يبقى معنى كان في عندنا برضو اسباب مشهوره وكثيره الى الاورام الحميده اللي هو احنا بنسميها نتوءات داخل القولون. يعني احيانا ناس كثيره جدا تيجي تشتكي من نزيف من الشرج، ونجد ان السبب بتاعه نتيجه نتوءات داخل القولون، بتكون في الغالب في القولون الايسر. حضراتكم عارفين ان القولون اصلا تقريبا لف في البطن كله، بيبدا من المنطقه اليمنى اسفل البطن اللي هي عند منطقه الزايده، ويمشي يصعد لغايه الكبد فنسميه القولون الصاعد، وبعدين يمشي بالعرض من الكبد من الناحيه اليمنى اقصى اليمين اعلى البطن الى المنطقه اقصى الشمال من البطن، يوصل لغايه الطحال فنسميه القولون المستعرض، وبعدين يمشي من الشمال ينزل تحت لغايه الحوض فنسميه القولون اللازل، وبعد كده يبقى ايه الاعور، وبعدين ينزل تحت لغايه الشرج نسميه المستقيم. فالقولون لافف ايه لافف منطقه البطن كلها، ولذلك معظم امراض القولون لما يكون في اي مشكله تلاقي العيان يشتكي يقول لك مره الالم بيجي لي فين يمين، ومره يجي لي ايه شمال، مره يجي لي تحت، مره يجي لي فوق، لان القولون لافف فين في كل اماكن البطن المختلف. يبقى النتوءات الحميده داخل القولون احد الاسباب التي قد تؤدي الى حدوث نزيف من الايه من الشرج، ودي بتحتاج لها اهميه خاصه، لان معظم هذه النتوءات بتكون حميده، ولكن طالما بنقول معظمها يبقى في نسبه تانية قد لو تركت فترات طويله في القولون وتركت ان حجمها كبر ممكن تتحول بعد كده الى نتوءات خبيثه وتبقى مشكله. ولذلك هذه النتوءات اذا وجدت لابد من استئصالها عن طريق المنظار، ولا بد من متابعه هذا المريض لاي لاكتشاف حدوث اي نتوءات في المستقبل والقضاء عليها مبكرا لكي لا تتحول الى الايه النتوءات الايه الخبيثه. وبالتالي اخر حاجه ان يكون السبب النزيف ان يكون في ايه امراض خبيثه في القولون. الامراض الخبيثه في القولون هتبقى لها بعض الخصوصيه، يعني هنجد دايما ان المريض اللي عنده ورم في القولون هيبدا يشتكي برضه من ايه نزيف شرجي ممكن، لكن هيبقى في الغالب عنده كمان اللي احنا بنسميها قفله نفس، ملوش نفس ياكل، دايما نفسه مسدوده ما ياكلش. كمان هتلاقي عنده جسمه يبدا ينزل ما بياكلش كويس، فيبدا يبقى عنده ايه يبقى عنده نوع من النزول في الوزن. كمان يبدا يبقى عنده احنا بنسميها، هو المفترض ان لو في ورم في القولون ان هو هيعمل ايه في القولون، هل هيسده ولا لا؟ المفترض ان كل الورم ده ما بيزيد حجما، كل ما حجم الماسوره اللي هي القولون دي بتقل في الحجم من جوه، القطر بتاعها بيصغر، وبالتالي هيبقى العند عنده امساك مزمن. لكن احيانا يبقى عندهم حاجه اسمها اسهال كاذب، اسهال كاذب، ان هو وجود الورم نفسه داخل القولون يبدا يحصل منه شويه افرازات مع الدم، فالعين ينزلهم على انهم ايه نوع من الاسهال. فيقول لك يا دكتور انا ما عنديش امساك، ده انا عندي ايه اسهال. لكن لما بتيجي تتفحص المريض كويس وتاخد منه تفصيل للي هو بيعمله، هتلاقي ايه ان هو مش ايه مش براز متكون، ده هو عباره عن مجموعه شويه مخاط على شويه براز بسيط على شويه دم، فنسميها ايه اسهال كاذب. يبقى اذا لما يكون الاعراض مصحوبه بهذا الاسهال الكاذب ومصحوبه بفقد للشهيه ومصحوبه بفقد للوزن، ونسميه هنا فقد الوزن اجباري وليس طوعي، يعني مش مثلا مريض بيعمل نظام غذائي او بيعمل رجيم فجسمه نزل له انت عندك ورم في القولون، لا طبعا ده انا ايه ده انا بعمل ايه نزول وزن اختياري. يبقى اذا لو كان النزول ده اجباري وكان في فتره قصيره، يعني احنا نقول ايه فقد نسبه كويسه معقوله علميه في فتره وجيزه لا تتجاوز من 3 الى 6 اشهر، يبقى ده ايه في الحاله دي لازم يتحط في 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 الاسباب ان يكون هنا في ورم في القولون. يبقى ملخص القول، انا ما بحبش بس اطول الموضوع عشان يعني من ندي فرصه للاسئله وفي نفس الوقت ما نتوهش من بعض. احنا بنقول النهارده على احد شكاوى القولون المشهوره وهو النزيف. بدايه قلنا نفرق ما بين النزيف الشرجي او القولوني اللي هو لونه احمر وبين النزيف اللي جاي من الجهاز الهضمي العلوي بيبقى لونه ايه اسود. تاني حاجه بنقول ان غالب اسباب النزيف القولوني بتكون ايه حميده، سواء كانت حاجات موضعيه في الشرج نفسه سواء اللي هي البواسير الداخليه او الخارجيه او الشرخ الشرجي وده بيكون مصحوب بالم، وسواء الشرخ او البواسير في الغالب بيكون العين عنده ايه عنده امساك مزمن. بعد كده في عندنا الالتهابات المزمنه التقرحيه في القولون، ودي تعبها انها بتصيب الفئات الصغيره، يعني بتيجي دايما في السن اللي هو متراوح من ال 15 لل 25 سنه في السن الصغير، ودي بتحتاج عنايه خاصه لانها بتحتاج متابعه مستمره سواء على مستوى شكوى المريض او على مستوى التشخيص بالمنظار للقولون او ما شابه. ودي منها نوعين قلنا مرض اللي هو الالتهاب التقرحي ومرض كرونز او الكراونز. وفي عندنا بعد كده اللي هي الامراض اللي تصيب كبار السن اللي عندهم امساك مزمن او قولون عصبي سنوات طويله، ممكن يحدث عندهم جيوب في القولون، ودي احيانا لو حصل ان واحده من دول او اتنين فرقعوا ممكن يعملوا لي نزيف شرجي. واخيرا قلنا انواع الاورام المختلفه سواء كانت حميده او خبيثه في القولون، وفرقنا بين الاتنين وقلنا ان الاورام الخبيثه في الغالب بتكون مصحوبه ب عدم شهية للأكل ونزول في الوزن وإمساك أو إحنا بنسميه ما يسمى بالإسهال الكاذب اللي هو بيبقى عبارة عن مخاط مع دم مع حاجات بهذا الشكل. في معظم الأحوال بنحتاج للتشخيص الإكلينيكي، وده ممكن بما إن البواسير والشرخ هي أكثر الأسباب شيوعا فبيكون بنكتفي في الغالب بالكشف الإكلينيكي والكشف الموضعي على المريض، لكن احيانا اذا لم يكن هناك سبب موضعي يبقى في الحاله دي اهم عنصر في التشخيص هو ان احنا نعمل ايه منظار على القولون. ولما نعمل منظار لابد ان احنا نشوف ايه جميع اجزاء القولون، لان برضو ايه احنا عارفين ان معظم الاسباب بتبقى في القولون الايسر اللي هو ناحيه الشمال، يعني معظم النتوءات ومعظم الاورام ومعظم الجيوب وطبعا الشروخ والبواسير كلها تحت، فكلنا بتتكلم في الجهة اليمين الشمال، لكن لا يمنع ان يكون يعني المعظم وليست ايه كل الاسباب. يبقى لازم لما نيجي نعمل منظار قولون لابد ان احنا نفحص القولون جميعه الى اخر حته فيه. يبقى اذا ايه الطريقه او الوسيله الافضل لتشخيص هذه الحالات هو ان احنا نعمل ايه منظار كامل على القولون عشان نقدر نشوف الأسباب المختلفة والتعامل معها. كده الصورة واضحة، يعني ما حبيتش ان احنا نزيد قوي عشان ما نقلقش يعني الدماغ في التفكير يعني، لكن طبعا قولون له أعراض أخرى كثيرة لكن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر يعني. فلو حد له أي أسئلة تحت أمركم يعني.
اتفضل. الولد ابني عنده 9 سنين لاحظناها عليه لما ياكل رز بالذات بس هيجي يقول لك ايه انا من ظهري وعايز
لا ده حاجة في الغالب سوء هضم يعني. ده بيبقى سوء هضم يعني او بياكل كمية كبيرة ممكن. ف... لا لا خالص ده في الغالب بيبقى سوء هضم يعني هو
ايش
ممكن ما هو اصل الالم اللي يجي مباشرة بعد الاكل ما يلحقش يبقى من القولون
اثناء الاكل
او حتى اثناء الاكل عمره ما يبقى من القولون. القولون ده لسه ده بعد 3-4 ساعات احنا لسه احنا عارفين طبعا الجهاز الهضمي انبوبه طويله يعني باشكال مختلفه تبدا بالفم وبعد كده بقى البلعوم والمريء والمعده والامعاء الدقيقه فالقولون لسه مسافه للسنه يعني ما
الحاله دي بتكلم عليها مش ممكن يكون في ورم مثلا
لا لا خالص
يعني مثلا عليه الرز مثلا
لا لا لا, لا خالص خالص ده في الغالب بيكون سوء هضم يعني طالما حاجه بتيجي وهو لسه بياكل او بعد الاكل مباشره دي بيكون بس يا اما يعني عنده التهابات بسيطه في المعده او بيبقى نوع من سوء الهضم بسيط يعني ان شاء الله تفضل.
ليه دواء العظم بيوجع المعدة؟ هل ده ضغط من المعدة نفسها ولا ده مش علاقة؟
لا هو أدوية العظم أو اللي احنا بنسميها المسكنات بوجه عام هي من ضمن مكوناتها الـ يعني احنا عندنا مسكنات نوعين كبار من المسكنات. مسكنات بنسميها تدخل فيها مواد الكورتيزون وفي مسكنات اللي احنا بنسميها الغير التي لا يدخل فيها الكورتيزون. فالاثنين الحقيقة سواء كان اللي بيدخل فيها الكورتيزون او التي لا يدخل فيها الكورتيزون الاثنين بيؤثروا على المعدة بشكل او باخر سواء تأثير مباشر على جدار المعدة نفسه او تأثير على العوامل اللي هي اللي احنا بنسميها العوامل الدفاع الاولى او خطوط الدفاع الاولى اللي موجودة في المعدة يعني واخبر حياتك يعني في تأثير مباشر على المعدة مباشرة وعلى جدار المعدة وفي تأثير غير مباشر على الايه على الـ 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 العوامل الطبيعيه اللي ربنا خالقها داخل المعده اللي بتحمي نفسها. ما هو بالطبيعي يعني احنا عندنا مثلا الفكره اللي كانت مشهوره عند الناس يعني وحتى السؤال ده كان بيسأل كثيرا فترات سابقه هي المعده بتطلع افراز نوعه ايه؟ حمضي. وحمض ايه كمان؟ حمض قوي بنسميه حمض الهيدروكلوريك ميه نار يا اخي حاجه قويه يعني. طب ليه ما بتهضمش المعدة؟ مش بتهضم الأكل؟ طب ليه ما بتهضمش المعدة؟ لأن ربنا خلقها بطريقة معينة بتتصب داخل المعدة بطريقة معينة لا تؤثر على الغشاء المخاطي بتاع المعدة أو على الأنسجة بتاعة المعدة. فربنا سبحانه وتعالى عامل عوامل حماية وإلا كان المعدة كلت نفسها؟ يعني أخبر حياتك؟ فربنا سبحانه وتعالى عامل إيه؟ عوامل حماية. هذه العوامل من الحاجات اللي بتأثر فيها المسكنات سواء كانت مسكنات داخل فيها الكورتيزون أو التي لم يدخل فيها الكورتيزون يبقى لها مشاكل مباشرة وغير مباشرة على مين؟ على جدار المعدة وخبر حياتك. ولذلك لو اتغرت بأي وسيلة هتؤثر لكن ناخدها حقنة مالها ومال المعدة لا بتأثر برضو عن طريق الايه؟ تأثير على الحماية. يبقى إذن لما بتتاخد مباشرة عن طريق مثلا أقراص أو كبسولات أو ما شابه هتؤثر التأثير المباشر والغير مباشر لكن لو أخذت بطريقة أخرى زي الحقن مثلا في الوريد أو الحقن في العضل هتؤثر بالطريق الغير مباشر.
لكم مثل إن شاء الله. تفضل. وحضرتك المسكنات هل لها تأثير شديد أو فعلي على الكليتين؟
طبعا لها تأثير يعني بس ده موضوعنا يعني بس لها تأثير على الكليتين طبعا. في بعض المسكنات وخاصة لو استخدمت مدة طويلة بيبقى لها بعض التأثيرات الخطيرة على الـ على الـ على بس يعني دايما الحاجات اللي هي يعني الـ 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 يعني الألفاظ الصعبة دي أو الضخمة دي ما تتقالش كده بسهولة يعني ما فيش واحد هيجي له مثلا فشل من إنه خد مثلا قرص مسكن دي بتحصل يعني نادرة بس بتحصل بتبقى حاجة اسمها حادة بقى يعني مثلا في بعض الأدوية ممكن تعمل مثلا فشل حاد في الكبد وفشل حاد في الكلى لكن دي حاجات نادرة مش مشهورة يعني وبتبقى معاها نوع من الاستعداد الشخصي مش بتاعت يعني إيه كل الناس أو جميع الناس وإلا هنخوف الناس يعني كل واحد بقى هيخاف ياخد قرص مسكن لا مش للدرجات لا مش للدرجات يعني في حاجات ممكن بتعمل حاجة اسمها فشل حاد كبدي أو كلوي أو ما شابه لكن دي حاجات نادرة الحدوث وفي نسب قليلة جدا من الناس وده من فضل ربنا ورحمته علينا يعني لا ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى ان دايما تقطيع الدواء او انك ما تاخدش فترات طويلة ده افضل حاجة واخد بالك واذا اضطررت تاخد فترات طويلة فاحنا بنحاول ندور على ارق الانواع يعني ان هي تكون ملهاش تأثير او لو كان هيبقى لها تاثير نحاول ندي معاها حاجه اخرى عشان تقلل ايه هذا التاثير على المعده او ما شابه.
في بديل للمسكن يعني
في بقى بدائل طبيعيه يعني، بس دي بتعتمد على حسب نوع الالم يعني. يعني انت عشان تقول في بديل للمسكن يبقى ده بيعتمد على نوع الالم نفسه. يعني في الام مثلا بتبقى الام جزء منها نفسي، في الام عضوي، في الام لا طبعا يعني كل حاجه يعني ايه نقدر نغير على حسب كل مريض، لكن ما ينفعش كلام مطلق يعني. لو مثلا واحد عنده شقيقه مثلا اللي هو الصداع النصفي مثلا، في ناس مثلا تاخد حاجات طبيعيه تروح، في حاجات مثلا تاخد فنجان قهوه يروح، في حاجات ما تروحش لما ياخد مسكن قوي مثلا يعني. فدي بيبقى لها شق مختلف. واحد مثلا عنده لا قدر الله مثلا كسور او مشاكل في العظم وعنده الام عنيفه، فده بيحتاج لمسكنات اقوى كثيرة. واحد عمل عمليه جراحيه يحتاج مسكنات من نوع اخر. واحد لا قدر الله عنده ورم ومؤثر على عصب معين يحتاج مسكنات بطريقه اخرى. ولذلك المسكنات نفسها انواع كثيره يعني، انواع كثيره سواء تؤخذ عن طريق الفم او عن طريق الحقن الوريدي او الحقن العضلي، او احيانا بنضطر نعمل حاجات على مستوى العصب نفسه اللي مغذي للمنطقه عشان نسكنه عشان ما يبعتش الاشاره الالم او الاشاره العصبيه اللي بتاخد من مكان الالم الى المخ عشان المريض ما يحسش بالالم. فطبعا البدائل هنا بتعتمد على سبب الالم نفسه يعني. اتفضل.
بالنسبه للدم، الدم الذي ينزل الاحمر، انا كشخص كيف اتعامل معه؟ يعني انا حددت نوع الدم مثلا، هل يلزم ان انا اروح لطبيب او ممكن في اي معامله في البيت تتعامل مع الحاله؟
هو لو في نزيف شرجي بسيط زي ما قلت لحضرتك اللي هو مثلا بيجي مع الشروخ لو كان في الام، او اللي هو مثلا تجد بواسير درجه بسيطه وما كانش فيه مصحوب مثلا باي حاجه موضعيه موجوده او كده، فده لو كانت حاجه حصل بتتكرر مره كده كل فتره طويله كل سنه او كل 7-8 شهور دي ما بيبقى لهاش ان شاء الله يعني مشكله كبيره، الا اذا تكررت بصوره مزعجه او ان بدا يحصل عليها اعراض تقلق المريض نفسه. يبقى التكرار هنا مهم جدا يعني. ما ينفعش مثلا مريض يقول لك انا مثلا بقالي 3-4 شهور بنزف وساكت، لا هنا لازم نستشير الطبيب يعني. لكن مثلا واحد جات له مره مثلا كان كل اكله مثلا كبيره او تقيله وكان عنده امساك واضطر مثلا يعني ايه يعني يبذل مجهود وبيعمل الحمام، فحصل شرخ، فحصل الم وجاب شويه دم مثلا، قعد في ميه دافيه وخد حاجه منعت الامساك وبقى كويس، خلاص دي حاجات اللي هي العاديه اللي هي هتلاقي معظم الناس عانوا منها يعني. ما فيش واحد فينا على مستوى حياته ما جالوش مره شرخ شرجي نتيجه مثلا ايه انه يعني ايه كان في امساك او في صعوبه في الاخراج او كده. فدي حاجات اللي هي اللي احنا بنسميها الحاجات البسيطه اللي هي ممكن تحدث مره كده كل فتره طويله، ده ممكن ما تستدعيش الاستشاره الطبيه. لكن التكرار او انها تحدث على فترات متقاربه او انها تكون مصحوبه ببعض الاعراض الاخرى اللي هي بقى ممكن ايه احنا بنسميها اعراض يعني ايه ترفع العلم الاحمر اللي تخلينا احنا كاطباء ناخد بالنا منها او نبحث عن السبب بتاعها، واخد بال حاجه؟ زي ما قلت لك مثلا لو كانت مصحوبه بقى بمخاط، لو كانت مصحوبه بفقد شهيه، لو كانت مصحوبه بفقد وزن، لو كانت مصحوبه بالام شديده في البطن، يبقى لازم في الحاله ديت نستشير الطبيب عشان نصل للتشخيص يعني. اتفضل.
في مشروب معين مثلا
يشرب
بعد الاكل يكون مفيد بعد الاكل؟
لا مفيش برضو يعني عشان تقول ان في مشروب خاص يؤخذ بعد الاكل عشان يعني يساعد في الهضم او ما شابه، لا مفيش حاجه خاصه يعني. دي بتبقى كلها يعني ايه عوامل شخصيه يعني. يعني في ناس مثلا ما تعرفش تاكل الا لما تشرب مياه غازيه بعد الاكل مثلا يعني، بس الحاجات دي كلها غير مثبته علميا يعني ايه. بتساعد ساعات لكن عادي، ما الكثير والاكثر يعني بيشرب بياكلوا عادي وما بيشربوش حاجه معينه، مش في مشكله يعني. دايما بص مفيش حاجه تعمم في الاكل والشرب بالذات، مفيش حاجه تعمم، كل واحد بيبقى له مزاج خاص وطبع خاص في طبيعه اكله وشربه يعني.
مشروبات غازية
اسمها لها اضرار كتير جدا على الكلى وعلى ما هي. بص اي حاجه مصنعه كان زمان يقولوا لنا في احنا صغيرين كانوا لك ايه، كل ما نبت من الارض او دب على الارض، يعني كل الحاجه اللي طالعه من الارض او ماشيه على الارض يبقى كلها حاجات ايه طبيعي. اي حاجه طالعه من الارض، هو ربنا في حاجه طالعه مش كويسه؟ لا يمكن. كل حاجه طالعه على الارض من الارض او ماشيه على الارض طبيعيه ما تخافش منها، انما اي تصنيع ولذلك يعني مثلا في الاكل الطبيعي، يعني هو الاكل الطبيعي الحلو هون يا المسلوق يا المشوي، لكن لما تقعد بقى نسبك ونحط ونحمر ونشمر فطبعا بيبقى ايه، يبقى المضاعفات بتزيد يعني. ولذلك دايما انت ما بتكون ناحيه الطبيعه اللي ربنا عاملها بيبقى الامور افضل بكثير ان شاء الله يعني.
لو قال قائل القصب مثلا، القصب مجاني الارض وهو عنده مثلا السكر، هيضر
خلاص، هو ده واحد حاله خاصه،
او عنده املاح
حاله خاصه، دائما احنا لا يعني ايه، الحالات الخاصه لا تعمم.
ايوه
الحالات الخاصه لا تعمم، الاصل قلنا ايه؟ الاباحه. الاصل في كل شيء الاباحه، وليس الاصل التحريم او المنع او الحبس او ما شابه. يعني مثلا انا باكل اكل معين بيضايقني، خلاص ما اقدرش اقول لكل الناس ما تاكلوش الاكل ده، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم له لا ضب لحم ضب، فقال ايه؟ فنحن نعافى، طب ناكلوا يا رسول الله؟ لا كلوه انتوا براحتكم، لكن احنا ايه؟ انا يعني نفسي مش جايب، واخد بالك؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول حاجه ما باكلهاش، بس هو نفسه مش ايه؟ فيقول لك نحن اهل ايه؟ اهل مكه والمنطقه ديت ايه؟ يعافوه، ما يجيهمش نفس، لكن اهل نجد الرياض والمنطقه دي بياكلوه، خلاص يا عم كل. فالاصل ايه؟ الاباحه. لكن لو انا حاجه معينه بتضايقني او بتتعبني او انا ما بستسغهاش، خلاص دي حاجه شخصيه. يعني اخبرها
الافراط في الملح الزائد او السكر،
اي افراط أو اي افراط اي افراط في اي شيء غلط. هو حتى يعني لما يعني طبعا انا يعني انا في حضره يعني الشيخ مصطفى ربنا يبارك فيه، يعني حتى وكذلك جعلناكم امه وسطا. الوسطيه هنا في معظم اقوال العلماء في كل شيء، في كل شيء، واخد بالك؟ وسط في الفكر، وسط في التعامل، وسط في وكذلك وسط في الاكل والشرب. انت لو وليس معنى ذلك انك ما تاكلش، يعني افرض واحد بيحب ياكل، انا ما عنديش مشكله، مش معنى المشكله، لكن الاصل الوسطيه. اذا اعتدلت في اكلك هتبقى مرتاح، اعتدلت في شربك هتبقى مرتاح، اعتدلت في الاملاح هتبقى مرتاح، في الشطه والحراق هتبقى مرتاح. انما افرض انت بتاكل ده ومش مضرك، خلاص انا مش هزعل منك يعني، واخد بال حياتك؟ انما ما اقدرش اقول للجميع زودوا في الشط، ما اقدرش اقول للجميع زودوا في الملح، واخد بال حياتك؟ يبقى الاصل الاعتدال، ولذلك المعتدل دايما بتلاقيه مرتاح في كل حاجه. اتفضل.
بعض الاطباء يعني يصفون على المواقع الاشياء دي، يقول لك في وصفات لتطهير القولون، هل كل الوصفات دي بتصلح لكل الناس؟ يعني احيانا
لا، وصفات تطهير القولون لا، ده كلام برضو يعني، برضو الكلام اللي هو يعني بص حاجة، انا كطبيب انا يعني لو طلعت حتى انا لا بذكر اسم دواء ولا بديك علاج نهائي في جلسه زي دي، احنا بندي ارشادات عامه. لا يصح ان انا اديك اسم دواء، ولا يصح ان انا ادي كلام نهائي او تشخيص نهائي عن طريق التليفون او عن طريق الهواء، ده لا ما ينفعش في الطب. ولذلك التشخيصات او الحاجات اللي بتقال بهذا الشكل ما بتبقاش يعني حتى علميا مش مسموح بيها يعني. انما احنا هل احنا بنحتاج احيانا ان احنا مثلا نفضي الجهاز الهضمي؟ بنحتاج يعني، احنا مثلا لو هنحتاج نعمل مثلا منظار على القولون، ما انا محتاج افضي القولون، لان المنظار بطبيعته بيعتمد على الرؤيه العينيه. يعني احنا بنخش بالمنظار ده عباره عن ايه؟ عدسه كاميرا يعني، فبتنقل الصوره لمين؟ لعيني. طب انا لو في الطريق ده مثلا اعزكم الله يعني بواقي اكل او براز او ما شابه، مش هشوف. ففي في وصفات ان احنا نفضل القولون، بس الوصفات دي بتوصف بارشادات طبيب وفي ظروف معينه، ما ينفعش تبقى ايه مطلقه يعني.
تدخل لبن مشتق روح بسبب بعض الناس حساسيه ومضاعفات كده،
دي برضو حالات خاصه اللي بيبقى عندها حساسيه من الالبان او كده، زي برضو بعض الناس اللي عندهم قولون عصبي احيانا منتجات الالبان برضو تضايقهم وكده يعني. اتفضل.
هل ثبت ان شرب الشاي بعد الاكل بيسبب مشاكل؟
في عليه كلام. جزاكم الله خيرا وسعدنا بلقائكم يعني، وارجو ان نكون يعني افدتكم ان شاء الله، ونلقاكم على خير دائما باذن الله. ونشكر فضيله الشيخ مصطفى العدوي انه بيسمح لنا بهذا الوقت ان احنا نلتقي بكم وبالاخوة الافاضل، وجزاكم الله خيرا وجزا الشيخ عنا كل خير وعن الاسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.